بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين واعتق رقابنا من النار أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة تتعلق بالمفاضلة بين فعل المشروع واجتناب المحظور، وأيهما أنفع للعبد؟ تكلم العلماء في هذا الأمر وما هو الأنفع، هل هو فعل المشروع أو ترك المحظور؟ فالذي عليه العلماء المحققون أن انتفاع العبد بفعل المشروع أعظم من ترك المحظور، لأن الفعل فيه مشقة وفيه امتثال لأمر الله عز وجل، فامتثال الأمر المشروع أعظم أجرا عند الله عز وجل، وذلك أنه متعلق بفعل الطاعات وفيه زيادة في الأجر، لأن العبد يحصل له الأجر على فعل الطاعة وتكفير الذنوب بامتثال بعض الطاعات، كما جاء في كثير من النصوص أن فعل الطاعات مكفر لبعض المحرمات. لكن إذا نظرنا نظرة أخرى لترك المحظور وفعل المشروع، نجد أن تجنب المحظور مشدد فيه أكثر من فعل المشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه فائدة تتعلق بالمفاضلة بين فعل المشروع واجتناب المحظور، وأيهما أنفع للعبد. ذكر هذه المسألة في سياق التزكية مهم، لأن تزكية النفس ترجع إلى نظر العبد إلى ما هو أنفع له عند الله عز وجل، وتقديم ما هو أنفع على ما دونه، خاصة أن ذكرنا أن من تلبيس الشيطان ومن حيل الشيطان أنه لربما شغل العبد بعمل مفضول عن عمل فاضل. ولهذا من فقه العبد أن يعلم تفاضل الأعمال، لأنه إذا تزاحمت الأعمال قدم الأفضل، وهذا مما طلبه الصحابة بفقههم رضي الله عنهم، ولهذا تنوعت أسئلتهم، تعددت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، دلني على أفضل العمل، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابات بحسب المقام. وقد سبق التفصيل في هذا في كتاب تجريد الاتباع في تفاضل الأعمال، لأنه موضوع مستقل، ولهذا يسر الله إخراج هذا الكتاب في هذا الباب، مع أني لا أزال أرى أن البحث يحتاج إلى زيادة تحقيق لهذا الموضوع العظيم. هذا باب عظيم يرجع إلى فقه كبير بالدين، وهو معرفة تفاضل الأعمال. وكلامنا هنا في التفاضل بين نوعين عليهما مدار الدين، وهو أيهما أنفع وأفضل، فعل المشروع أو ترك المحظور. ذكرنا أن مدار التشريع على مأمورات أمر الله عز وجل بها ومنهيات نهى الله عنها، فأيهما أنفع للعبد؟ هل الحرص على تأدية المأمورات والاجتهاد في ذلك مع تجنب المعاصي تجنب المنهيات، أو أن الحرص يكون على تجنب المنهيات يكون أعظم وأنفع؟ والعلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا مما فيه نفع للناس إلا وقد تكلموا فيه، وهذا من حرصهم على الخير، وهذا بخلاف ما نحن عليه في هذه العصور، قل من يتنبه لهذه الأمور، وأصبح الكلام في هذه الأبواب غريب في مجالس طلاب العلم. يقول: فائدة تتعلق بالمفاضلة بين فعل المشروع واجتناب المحظور، وأيهما أنفع للعبد؟ لأن كل منهما مشروع، فعل المشروع اجتناب المحظور. تكلم العلماء في هذا الأمر وما هو الأنفع، هل هو فعل المشروع أو ترك المحظور؟ هذه مسألة مرجعها إلى بحوث تكلم فيها العلماء في هذا الباب في المفاضلة بين هذين النوعين. فالذي عليه العلماء المحققون أن انتفاع العبد بفعل المشروع أعظم من ترك المحظور، لأن الفعل فيه مشقة وفيه امتثال لأمر الله عز وجل. فمن هنا قالوا أن فعل المشروع أعظم من ترك المحظور، لأن الفعل فيه مشقة وفيه جهد، والترك إنما هو مجرد إمساك عن الفعل، فهذا فيه مشقة وهذا فيه جهد، بخلاف الترك فإنه لا جهد فيه، تجنب. فالمعاصي كلها تركها من باب تجنب المعاصي، ليس هناك جهد، إلا أن يكون هناك بذل للأسباب التي تقي بإذن الله من المعاصي، مثل الهجرة من بلد المعصية أو بلد البدعة أو بلد الكفر إلى بلد الطاعة، نعم هذا فعل، لكن ترك المخالفة من حيث هي ليس فيها عمل. قالوا: فامتثال المشروع أعظم أجرا عند الله عز وجل، وذلك أنه متعلق بفعل الطاعات وفيه زيادة في الأجر، فيه فعل الطاعات التي يؤجر عليها وزيادة في الأجر، لأن العبد يحصل له الأجر على فعل الطاعة وتكفير الذنوب بامتثال بعض الطاعات. يعني لاحظوا أثر فعل المشروع، يؤجر الإنسان عليه بامتثاله لما أمر الله عز وجل به، وله أجر آخر وهو تكفير الذنوب، فدل على أن له نفع من جهتين: من جهة الأجر الذي يحصل بفعل الطاعة، والتكفير الذي يحصل بما جعله الله عز وجل لهذه الطاعة من تكفير للذنوب، كما جاء في الحديث والنصوص: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فقال العلماء أن فعل المشروع أعظم، لأنه فيه أجر وتكفير ومحو، بخلاف ترك المعاصي فإن ليس له هذا الأثر الذي يكون لفعل الطاعة. هذا أيضا كما جاء في كثير من النصوص، من النصوص الدالة على تكفير الطاعات للمعاصي. لكن هناك نظرة أخرى، نقول: لكن إذا نظرنا نظرة أخرى لترك المحظور وفعل المشروع، نجد أن المحظور مشدد فيه أكثر من فعل المشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لاحظوا النهي الذي نهى النبي صلى الله ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أوجب تجنبه، ولم يعلقه على الاستطاعة، ما قال اجتنبوه إن استطعتم، وأما امتثال المأمور علقه بالاستطاعة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا وجه قال به بعض العلماء، لأن هذا القول الذي ذكرته هو الراجح. هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث يدل على أن اجتناب المعاصي آكد من فعل الطاعات، لأنه لم يعلق على الاستطاعة، وإنما جاء الجزم فيه بالتجنب، وأما الأمر بالطاعة فعلق على الاستطاعة، فما جاء الأمر به محتما، بل جاء بلفظ اجتنبوه. والعلماء يقولون ما جاء بلفظ اجتنبوه أبلغ من دعوه واتركوه، لأن اجتنبوه كونوا في جانب، وهذا الأمر في جانب، مثل المشاقة، قالوا المشاقة هو أن يكون الرجل في شق والدين في شق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال ابن كثير المشاقة هو أن يكون الرجل في شق والدين في شق. فكذلك ما جاء الأمر به من المجانبة هو أن تكون في جانب، وهذا الأمر في جانب، وهذا أبلغ ما يكون في النهي. ولم يقل دعوه، لأن ترك الشيء لا يقتضي المباعدة عنه، لكن تجنبه والابتعاد عنه هذا فيه مبالغة في النهي. فهذا الأمر أو لهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن تجنب تجنب المعاصي أنفع من فعل الطاعات، حتى أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو من هو في الفضل والعلم بحث مسألة الصلاة في وقت النهي، ثم ذكر في نهاية البحث أنه لم يخرج من هذا البحث بشيء، ثم قال إلا أن النهي مؤكد على تركه، والأمر بالطاعة معلق بالاستطاعة، فكأنه مال إلى تجنب الصلاة في وقت النهي. فهذا مسلك يسلكه بعض العلماء إذا ما تردد الأمر بين أمر، طبعا الشرع ليس هناك تعارض في النصوص، لكن قد يظن المخاطب أن الأمر هنا معارض للنهي، فإذا لم يترجح للعالم شيء فقد يقدم ترك المنهي عنه ويرجحه على الآخر، وهذا لمن لم يترجح له شيء، أما من ترجح فإنه يقدم ما ترجح. ولهذا شيخ الإسلام يذكر أيضا بعد بحث طويل أنه ترجح له أن نصوص الأمر بالصلاة المتعلقة بذوات الأسباب لا يعارض النهي، وإنما النهي فيما عدا ذلك. وكان شيخ الإسلام يقول وكنت أظن أن هذا معارض لهذا، ثم تبين له أنه ليس هناك معارض. عموما هذه المسألة مشكلة، والعلماء تكلموا فيها وذكروا أنها من المسائل المعجزة لتردد الأمر في هذه المسألة بين أمر ونهي. لهذا أكثر ما يحصل الاختلاف بين العلماء بين المستحب والواجب، وبين المحرم والمكروه لقرب ما بينهما. أما أن يتردد الأمر بين أن يقال هذا مأمور به واجب، أو يقال هذا منهي عنه محرم، فهذا نادر. ولهذا هذه المسائل يصعب فيها الاحتياط. فعموما هذا مسلك سلكه بعض العلماء في أنه ترجيح تجنب المعاصي لأنه مؤكد مقدم على فعل الطاعات. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: فمن هنا قال العلماء إن ترك المحظور لم يعلق على الاستطاعة لأنه مقدور عليه، وأما فعل المشروع فإنه علق على الاستطاعة لأن بعض الناس قد يعجز عنه، ولهذا كان ترك المحظور مشددا فيه لأنه من باب الترك، وأما فعل المشروع فإنه قد علق على الاستطاعة.
نعمك.
فمن هذه الجهة يلاحظ أن ترك المحظور لا عذر فيه، وليس هو متعلق بفعل ولا استطاعة، بل هو مقدور عليه وهو أسهل على العابد. وأما فعل المشروع فإن فيه زيادة عمل وقد يكون فيه مشقة، ومن هنا قال العلماء إنه باعتبار جهة الفعل أعظم أجرا لأن فيه زيادة عمل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس قد يجبل على الكسل عن فعل الطاعة وعن ترك المعصية، فليس كل ترك يكون دليلا على الإيمان بخلاف الفعل فإنه دليل على الإيمان، فقد يكون الكسل هو الحامل للعبد على الترك، وأما الفعل فإنه لا يحتمل إلا الإيمان إذا ما امتثل العبد فعل الطاعة. لكن أيضا ينبغي أن يراعى في هذا أن النية معتبرة، فإذا ترك المعاصي تجنبا للمعصية وامتثالا لطاعة الله عز وجل فلا شك أنه مأجور على هذا الأمر.
نعم، هذا هو المقصد لبعض أهل العلم في أن النظر إلى ترك المحرم والمنهي عنه أنه لم يعلق على الاستطاعة، فمن هنا قال بعض أهل العلم بتقديمه على فعل المشروع. نقول فمن هذه الجهة يلاحظ أن ترك المحذور لا عذر فيه، وليس هو متعلق بفعل ولا استطاعة، بل هو مقدور عليه وهو أسهل على العابد. هذا لا شك أنه بالنظر إلى الجزاء والعقاب هذا الأمر واضح بين في أن الله عز وجل إذا أمر عبده بفعل طاعة فحصل له ضعف وعجز عنها، لا شك أنك تجد أن المقصر في فعل الطاعة له أعذار كثيرة، منها الضعف في بعض الأحوال، عدم الاستطاعة التي يرفع بها ترفع بها العقوبة أصلا، إذا وجد العجز عن الفعل رفعت العقوبة أصلا. وقريب من هذا أن يوجد حال يعذر بها العبد، مثال ذلك من صلى وهو متعب مرهق أو في سفر الصلاة وقصر في صلاته، فلا شك أن هذا المقصر الذي حمله على التقصير يعني سبب يعذر الله عز وجل به، ولهذا ترتبت الأحكام على التخفيف عن الأمة مع وجود المشقة كالتي تحصل للإنسان تعرض له ولو كانت من غير سفر، مثل مرض لا يرى أنه عذر له في التأخر عن الصلاة لكن شقت عليه، فقد يعذر العبد. وهناك أسباب كثيرة، وقد يسهو وقد يغفل وقد يأتيه ما يشغل القلب مثل انشغال الناس في الصلاة فقد يعذر. وأما ترك المعاصي تلاحظ أنه ليس فيها عذاب لأنها من باب الترك، حتى لو كان الإنسان متعب مرهق فعل المعصية ما له عذر، بالعكس يعني الذي يجد مشقة وجهد يعني علاجه هو ترك الأفعال لا أن يفعل. فمن هذه الجهة لا شك أن اجتناب ارتكاب المعاصي أشد من فعل من التقصير في فعل الطاعات، ولهذا جاء الأمر به محتما فاجتنبوه، وليس للإنسان فيه عذر. ومن هذا نعلم ضعف حجة الآن من يقول أو يزعم أنه لا يستطيع أن يترك المعاصي، هذا غير صحيح، مثل الآن الذين يشربون الدخان أو يتعاطون المخدرات والعياذ بالله فيقول أنا لا أستطيع ولا أقدر، هذا غير صحيح. لا شك أن المخدرات إذا بلغت مبلغا والعياذ بالله مؤثر لا شك أن هذا فيه تأثير على الجسم، لكن وجد العلاج وأصبحت الآن هناك جهات ومراكز تعنى بمعالجة هؤلاء، فعليهم يبذل السبب. أما الدخان وغيره فلا يصل الأمر إلى درجة أنه لا يستطيع السيطرة على نفسه، وهذا جربه الذين كانوا يتعاطون الدخان سنوات طويلة. نحن نعرف ناس يشربون الدخان أكثر من 40 سنة ثم تركوه، حدثني رجل كان يشرب الدخان أكثر من 40 سنة بإفراط ثم وفقه الله وعزم على تركه، فيحدث عن نفسه يقول تركته وكان في بداية الأمر عندما أرى شخص يدخن أتمنى أن أخذ الدخان وأدخله في جوفي من حبي للدخان، يقول ولكن صبرت، يقول ما مضى وقت يسير يقرب من 2 شهر يقول حتى كرهت الدخان، يقول أنتم الآن تكرهون الدخان والله لا تكرهونه مثلي، حتى لدرجة أني إذا رأيت مدخن في مكان ما أستطيع أجلس فيه. هذا دليل على أن إما أن هذا له أثر صحي بعد أن تخلص منه أصبح يكره هذا الأمر أو عصمة من الله، فهذا دليل على أن الإنسان مع العزيمة والقوة والجلد يستطيع ترك هذه الأمور، ولكن هذا يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. ما في معصية يستطيع الإنسان يقول أنا لا أستطيع إلا أن يكون الاستطاعة المقصود هنا عدم التوفيق، نعم. وأما الاستطاعة التي هي مناط التكليف فإنه قادر على ترك المعاصي، يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، ولو كانت المعاصي علم الله عز وجل أن في تركها مشقة على الناس وليس لهم عليها قدرة لما جاء الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بتجنب المعاصي وشدد في هذا ولم يعلقه على الاستطاعة، فلا شك أنه بالنظر إلى أن المقصر في الطاعة قد يعذر، وأما كون الذي يرتكب المعاصي ليس له عذر وليس له حجة إلا أن يكون جاهلا أو متأولا، هذا شيء آخر. وأما فعل المشروع فإن فيه زيادة عمل وقد يكون فيه مشقة، فعل المشروع فيه زيادة عمل وقد يلحقه مشقة، ولهذا خفف عن العامل أحيانا عندما توجد المشقة أو مظنة المشقة كالسفر. ومن هنا قال العلماء باعتبار جهة الفعل أعظم أجرا لأن فيه زيادة عمل، يعني هذا الاعتبار وهو النظرة إلى أن هذا فيه زيادة فعل وفيه مشقة، فمن جهة الفضل فهو أفضل، ومن جهة العقوبة فإن المقصر في الواجب أعذر من المرتكب للمحرم. إذن هنا ينبغي النظر إلى جهتين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض الناس قد يجبل على الكسل عن فعل الطاعة وعن ترك المعصية، فليس كل ترك يكون دليلا على الإيمان، بخلاف الفعل فإنه دليل على الإيمان، فقد يكون الكسل هو الحامل للعبد على الترك، وأما الفعل فإنه لا يحتمل إلا الإيمان إذا ما امتثل العبد فعل الطاعة. هذا ظاهر أن بعض الناس جبل على الكسل فتجد أنه يتجنب المعاصي وكذلك مقصر في الواجبات، وليس هذا كله دليل إيمان، بل قد يكون عن كسل حتى عن المعصية ولا يجد النشاط على الحركة والفعل وهو متجنب للمعاصي مع تقصيره في الواجبات، فهذا قد لا يؤجر على هذا الأمر، لأنه إذا حمله على هذا هو الكسل فإنه لا يؤجر إلا أن يترك المعصية من أجل طلب الأجر. مثال ذلك لو قيل لإنسان فيه قرض ربوي يحتاج تقدم للبنك ويحتاج إلى معاملة طويلة، قال هذا متعب أنا ما عندي وقت وتركه، ليس لأنه هذا معصية لكن لأن القرض هذا يأخذ وقت ومراجعات وفيه كسل، قال ما أستطيع، هذا ما تركه لله تركه للكسل. كذلك بعض الشباب، وهذا ليس خاص بالشباب كبار الصغار ولكن يكثر في الشباب الذين يسافرون إلى بلدان نسأل الله العافية المعاصي، فقد يعرض على بعضهم ممن يشاركهم في المعاصي يقول السافر معنا، قال لا والله ما أستطيع، ما ترك السفر لأنه يباشرون المعاصي لكن عن كسل عن السفر، فهؤلاء لا يجرون على ما تركوا إن لم يتركوه لله عز وجل. نقول لكن أيضا ينبغي أن يراعى في هذا أن النية معتبرة، فإذا ترك المعاصي تجنبا للمعصية وامتثالا لطاعة الله فلا شك أنه مأجور حتى لو كان عن كسل، يعني إنسان جبل على الكسل لكنه ترك المعصية ليس عن كسل ولكن عن قصد تجنب، وإن كان هو مجبول على الكسل لكنه تجنب هذه مرة عن احتساب فهو مأجور على نيته، فليس كل ترك يقال أنه ولو كان لصاحب كسل وضعف فإنه إذا احتسب الأجر في ذلك فهو مأجور. ولهذا عندما تعظم الفتن في آخر الزمان وتكثر الذنوب التي لم تكن موجودة في العصور الماضية فصبر الناس عنها احتسابا للأجر لهم في ذلك أجر، وهذا بخلاف من لم تخطر له ببال ولم توجد المعصية في وقته وفي زمنه فليس له أجر المجاهد. ولهذا جاء في الحديث أن للناس في آخر الزمان للعامل منهم أجر 50 قال الصحابة رضي الله عنهم منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأن هؤلاء المتأخرون يتعرضون لفتن لا يتعرض لها أولئك، والصحابة مع فضلهم فالمعين لهم على الخير كثير. وأما في آخر الزمان فمع كثرة الفتن فالمعين على الخير قليل والداعي للشر كثير، فلا شك أنه بهذه الجهة أعطي هؤلاء أجر 50 من الصحابة، لكن هذا كما ذكرنا لا يدل على فضل هؤلاء على الصحابة، لكن لعمل الصحابة أجر عند الله، فيعطى هؤلاء أجر 50 من الصحابة، وأما الصحابة فيضاعف لهم فوق أجورهم مضاعفة عظيمة، ولهذا لا ينال أو لا ينال المتأخر مرتبة الصحابي مهما بلغ. هذا البحث حقيقة هو متعلق بالمفاضلة بين ترك المحظور وفعل المشروع من حيث العموم، لكن هناك تفصيل وهو أن المشروع ليس على درجة واحدة والمحظور ليس على درجة واحدة، وإذا دخلنا في تفاصيل هذه المسألة ندرك أن هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل قد يقرب من يتنبه إلى هذا التفصيل ولهذه الفروق إلى معرفة الحكم الدقيق لهذه المسألة. لاحظوا أولا أن الطاعات ليست على درجة واحدة، أعلاها التوحيد والنطق بالشهادتين وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فليس فعل إماطة الأذى عن الطريق كالنطق بالشهادتين، وبالتالي إذا تفاضلت الأعمال لا يمكن أن تعطى حكما واحدا. كذلك المحظور أعظم ما نهي عنه الشرك، وأدنى ما نهي عنه المكروهات، المكروهات نهي عنها على سبيل التنزيه بحيث لو فعلها الإنسان لا تكون من المعاصي لكن منهي عنها، فليس فعل المكروهات كفعل الشرك. ولهذا يلاحظ الآن أن هناك تفاضل بين ما المأمورات وبين المنهيات، وفيه قاعدة دائما ننبه عليها وهي تدل عليها النصوص، لو قررنا من حيث الإطلاق تفضيل جنس على جنس فإنه لا يقتضي هذا التقرير تفضيل الأفراد على الأفراد، بحيث لو قلنا جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة فهذا لا يدل على أن كل صلاة أفضل من كل قراءة، لأن هناك أحوال قد تتعلق بالقراءة من جهة فعل العبد تفضل بها القراءة على الصلاة، وهذا ما نبه عليه الشيخ الإسلام وهو من هو في العلم، لما سئل عن قيام الليل ما أفضل ما يقام به الليل؟ قال أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. هذا التفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الأجناس. ثم قال شيخ الإسلام لكن بعض الناس قد يضعف عن عمل فاضل فاشتغاله به لا ينتفع به، فقد يكون العمل المفضول في حقه أفضل من الفاضل. مثال ذلك لو أن رجل ثقل في الصلاة وما استطاع أن يؤديها على الوجه المشروع وما حصل له خشوع بل وجد ثقلا في الصلاة وانصرف منها وهو يتمنى متى يفرغ منها، هذا استثقال للعبادة ينقص من أجرها، في مقابل لو أنه جلس وقرأ في المصحف أو من حفظ قراءة متأنية متدبرا وحصل له خشوع ودمعت عينه ووجد في نفسه قرب من الله عز وجل، لا شك أن القراءة أنفع له من الصلاة، ولهذا وجد أثرها في قلبه وفي جوارحه أعظم من الصلاة. إذن هذه مسألة لا بد من التنبه لها. وهكذا التفاضل بين حتى الصحابة وحتى الأنبياء والرسل، إذا فضل نبي على نبي لا يعني أنه أفضل من كل وجه، ولهذا موسى أفضل من الخضر على القول بأن الخضر أنه نبي، لكن عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ولكن جاء في بعض النصوص أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم زيد. وهذا دليل على أن هناك خصلة من الخصال قد تكون في صحابي هو فيها أفضل من الآخر، مع أن الآخر باعتبار الإطلاق أفضل منه. وهكذا في الأعمال، وهذه قاعدة، هذه المسألة دائما إذا بحث العلماء شيئا باعتبار الأجناس تنبه إلى هذه المسألة. وإذا عرفت هذه المسألة استطعت الآن أن تبحث هذه المسألة على ضوء النظر إلى الأفراد. نحن الآن إذا قلنا أن فعل المشروع أفضل من ترك المحظور، يأتي في فعل المشروع إماطة الأذى عن الطريق، ويأتي في ترك المحظور ترك الشرك، أيهما أعظم في الأثر والأجر؟ هل تجنب الشرك أو فعل إماطة الأذى عن الطريق؟ ما هناك مقارنة، ولا يمكن أن يلتبس هذا الأمر على أحد. فكون الإنسان يتجنب الشرك الأكبر ويحرص على ذلك، هذا أنفع له وأعظم أجر وأعظم في تزكيته لنفسه. لماذا؟ لأنه لو وقع في الشرك ذهبت حسنة إماطة الأذى عن الطريق وغيرها من الحسنات. ومن هنا يقال أن الأمر يتفاوت باعتبار مراتب المنهي عنه ومراتب المأمور به. فكلما كان النهي عن أمر عظيم فتجنبه أعظم من فعل الطاعة التي هي دونه من جهة الحكم الشرعي. هناك مثلا ذنوب عظيمة مثل الزنا، الزنا والعياذ بالله من أعظم الأمور التي تذهب بجزء كبير من الإيمان، والسرقة وشرب الخمر هذه من الكبائر ومن الموبقات، وكذلك قتل النفس، هذه أمور عظيمة، ولهذا إذا وقع فيها الرجل لا يكاد يسلم منها إلا أن يشاء الله عز وجل، أمور عظيمة. فهذه المعاصي والكبائر العظيمة لا شك أن تجنبها أعظم مثلا من فعل الصدقة. كون إنسان يتصدق بألف ريال أو يتجنب الزنا، لو خير الرجل بين الأمرين اختار أن يتجنب هذه الكبائر ولا أن يتصدق. بل لو خير بين أن يتبرع مثلا بمئة ألف ويقع في الزنا والعياذ بالله، ما اختار عاقل عالم بدين الله أن يقع في هذه المعصية العظيمة، ولو كان هذا في مقابل أن يتصدق بمئة ألف أو مليون، لأنه لا يدري أيرجع له إيمانه أم لا. وقد جاء في الحديث إن الرجل إذا وقع في الزنا ارتفع إيمانه فأصبح فوق رأسه كالظلة، وهذا الإيمان قد يرجع وقد لا يرجع والعياذ بالله. ولهذا إذا ترك وعاود الطاعة قد يذهب إليها الإيمان ولكن عن نقص، وقد لا يذهب إليه أصلا، ثم تجر هذه المعصية إلى ما هو أعظم منها. وبهذا نستطيع أن نقول أن المعاصي ليست على درجة واحدة والمأمورات ليست على درجة واحدة. فتجنب المعصية وفعل الطاعة إذا بينهما تقارب قد يكون من حيث الجنس أن فعل الطاعات أعظم في الأثر من تجنب المعاصي. وأما إذا كانت المعصية عظيمة فإنها لا تقارن في الأثر من جهة أخرى بفعل الطاعة، لأن تجنب المعاصي له أثر في التزكية وفي سلامة الدين وفي براءة الذمة أعظم من فعل الطاعات. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا لاحظوا أن الأوامر ليست على درجة واحدة من حيث درجة المشروعية، والمعاصي ليست على درجة، المنهيات ليست على درجة واحدة من جهة درجة النهي. فالأوامر ترجع إلى نوعين، إلى واجب ومستحب، فعل الواجب وفعل المستحب. والمنهيات ترجع أيضا إلى أمرين، إلى ترك المحرم وترك المكروه. ومن هنا أيضا نقول أنه لا يمكن أن يكون تجنب المحرم أن يقارن مثلا بفعل المستحب. يعني لاحظ، فعل المستحب مع تجنب المحرم، فلو خير إنسان أن ينفق أموال الدنيا، هذا فعل مستحب بعد أداء الزكاة، أو أن يقع في معصية ولو كانت صغيرة، لكان مقتضى الفقه أن لا يقع في المعصية، لأنه لو مات ولم يتصدق بهذا المال لن يحاسب ولن يؤاخذ بذلك، لكن هذه الصغيرة سيحاسب عليها. ومن هنا فسر كثير من السلف أن حقيقة التقوى ليس بكثرة الأعمال الصالحة مع التخليط، وإنما بتجنب المعاصي، وكانوا يعدون حقيقة التقوى هو تجنب المعاصي ولو كان العمل قليلا، إذا أتى بالواجبات ولو لم يتنفل بنافلة مع تجنبه للمعاصي، يعدون هذا هو حقيقة التقوى. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم، وأكثر الناس قديما وحديثا يكثرون من الطاعات والنوافل ويقعون في المعاصي. فإذا نظرنا إلى الأثر، لا شك أن تجنب المعاصي ولو كانت صغيرة أعظم من فعل الطاعات التي هي من جنس المستحبات. وهكذا إذا نظرنا إلى فعل الواجبات مع ترك المكروهات، هنا يترجح فعل الواجب، يعني فعل الواجب مقدم على ترك المنهي عنه. المنهي عنه على وجه الكراهة والتنزيه لو فعله ليس معصية، ولكنها نهي عنه على سبيل التنزيه. فلو خير إنسان بين أن يفعل مكروه أو أن يترك واجبا من الواجبات ولو كان شيئا يسيرا، فلا شك أن فعل الواجب هنا مقدم على ترك المنهي عنه، وهذا أمر ظاهر باعتبار درجة المشروعية من جهة الواجبات ودرجة النهي من جهة المنهيات. ثم الواجبات أيضا متفاضلة فيما بينها، والمحرمات أيضا تجنب المحرمات فيه تفاضل، فينظر إلى ما هو أعظم، فإذا كان المنهي عنه أعظم فإنه ينبغي أن يحذر ويتجنب، ولا يغتر من ليس لديه فقه ويقول فعل الطاعات مقدم على تجنب المعاصي ويسرف على نفسه. هناك أمور خطيرة جدا، الموبقات، الكبائر، هذه إذا وقع فيها الإنسان أهلكته، وكونه يتجنب المعاصي خير من أن يتنفل بكثير من النوافل من قيام الليل وصيام النهار. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا نظرنا إلى أفراد المسائل يتبين أن هناك أمور ينبغي أن تراعى في هذا الباب، وأن كلام العلماء إنما هو من حيث الإطلاق، وأما إذا دخلنا في تفاصيل الأمور فلا يمكن أن يقارن ترك الشرك بفعل مثلا واجب من الواجبات، أو أن يقارن مثلا فعل الواجبات بترك المكروهات، أو العكس في المستحبات أيضا عندما تقارن بفعل المعاصي والموبقات. فهذه الأمور إذا نظرنا إليها اقترب الأمر من معرفة الواقع الصحيح، إلا أن يكون هناك اشتباه من جهة عدم تبين درجة المشروعية بين الواجبات، يعني مثل بر الوالدين واجب من الواجبات العظيمة، ومثل الإدلاء بشهادة الزور هذا واجب من أعظم الواجبات، وهذه معصية من أعظم المعاصي، معصية عظيمة. فهنا يلاحظ أن هناك من جهة الدرجة في المأمور أن هذه وزنها عظيم، ومن جهة الدرجة في التحريم أن هذه أيضا أثرها عظيم. فهنا يحصل اشتباه بين الناس، لكن كلما كان الإنسان مجتهدا في فعل المشروع وتجنب المحظور ولا يتعمد شيء من ذلك، فإذا ضعف أناب واستغفر وتاب إلى الله عز وجل يرجى له أن يكفر، لكن الحذر هو من تعمد الإصرار على أمر بشبهة، يطلع مثلا بعض الناس على هذا التقرير أو كلام العلماء يقول ما دام أن الطاعات فعلها مقدم على ترك المعاصي، المهم أن نكثر من الطاعات ولا يبالي بنفسه فقد يهلك بسبب المعاصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا يشير إلى ما حصل من آدم عليه السلام وإبليس في فعل آدم للمحذور وتوبة الله عليه، وترك إبليس للمأمور وعدم توبة الله عليه.
نعم، هذه المسألة يعني كثيرا ما يتكلم الناس فيها، لكن هذه المسألة أيضا لا ترجع إلى فعل مأمور وترك محذور، لكن هناك أشياء أخرى يعني أثرت بعد رحمة الله بآدم في نجاته وهلاك إبليس. لأن آدم لما نهي عن أكل الشجرة وعصى، وإبليس أمر بالسجود فامتنع، فمع مخالفة إبليس هي في ترك المأمور، ومعصية آدم هي في فعل المحذور. فقد يحتج من يحتج بأن يعني ترك المحظور، ترك المشروع وترك الأوامر أعظم في هلاك الإنسان بسبب هذا الحدث وبسبب هذه المسألة التي يحتج بها، لكن لا يظهر أن هذه حجة بهذه المسألة، ليست هذه حجة. لماذا؟ لأن إبليس لما امتنع من السجود امتناعه يرجع إلى الكفر وإلى العناد، وآدم معصيته ترجع إلى الشهوة، وهذا يرجع إلى ما سبق أن ذكرت أن المعاصي وكذلك المأمورات متفاوتة، فهذا ليس بحجة، لأن هذه معصية عظيمة. ترك المحذور ليس مجرد ترك المشروع، ليس مجرد الترك، ولكن ترك مع إباء واستكبار، ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فرد على الله عز وجل، بل زعم العلماء أنه عارض بين القدر والشرع، وهذا كفر. فكأنه يقول فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع، هذا رد على رب العالمين، و رد للشرع بالقدر، فلا يمكن أن تقال. بينما معصية آدم مرجعها إلى الشهوة والغفلة والنسيان، فلا يمكن أن يحتج من حيث الجنس يقول هذا ترك المشروع وهذا فعل المنهي عنه. لا، انظر إلى نوع هذه المعصية وإلى نوع ذلك الترك، ثم إذا نظرت إلى أمور أخرى هي التي بعد توفيق الله كانت سبب في نجاة آدم. أولا من جهة جنس المخالفة، هذه معصية وهذا إباء واستكبار عن أمر الله عز وجل. ثم ما الذي حصل بعد ذلك؟ آدم استغفر وأنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أقلع وندم واستغفر وتاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه. وإبليس لم يعترف بالمعصية أصلا، بل رد عدم امتناعه إلى أن ما أمر به يخالف الحكمة، ورد على الله عز وجل. ثم بعد ذلك لم يتب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، مخالفة ثم إصرار عليها ومعاداة لآدم، مع أن آدم لو نظرنا إلى الواقع لم يسيء إلى إبليس، لكن عاداه لأن الله أمره بالسجود له. فآدم وإبليس كلاهما مأموران، الله عز وجل هو الذي أمر، فلماذا المعاداة لآدم وللذرية؟ هذا ظلم وبغي. ثم سأل الله أن يمد له إلى أن يضلهم إلى يوم يبعثون، فهذا إصرار على المعصية. ولهذا يلاحظ أنه ليس هناك مقارنة بين معصية آدم ومعصية إبليس، ليس هناك مقارنة، أما الشبهة يعني في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فنقول أولا ما هو الدليل على أن النار أفضل من الطين؟ ما هناك دليل، هذه مادة وهذه مادة. الأمر الآخر، لو قدر أن النار أفضل من الطين ليس دليل على أن ما خلق من هذه المادة يكون أفضل مما خلق من هذه المادة. الأمر الآخر أن هذا السجود ليس هو تعظيم لآدم، وإنما هو امتثال لأمر الله. فالله عز وجل لو أمرك بالسجود لمخلوق تسجد له ليس طاعة للمخلوق ولكن طاعة لله، ولكن من حكمة الله أنه لم يأمرنا بالسجود لأحد وإنما أمرنا بالطاعة. فقد يأمر الله عز وجل رجل فاضل بطاعة مفضول، كما أمر جمع من الصحابة بطاعة بعض الأمراء الذين هم دونهم، بل أمر الصحابة بطاعة الحجاج عندما كان أميرا على العراق وفيهم من الصحابة. وأين هؤلاء من الحجاج؟ قد يؤمر الابن بطاعة رجل كبير في السن لأنه أب ووالد وهو دونه في العلم والفضل، وقد يكون فاسق وهذا الابن صالح. هذه أمور دل عليها الشرع. والمخالفة التي حصلت من إبليس ليست هي مخالفة لأمر آدم وإنما هي مخالفة لأمر الله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الاعتماد على الله والتوكل على الله؟
التوكل هو التفويض والاعتماد، لكن الاعتماد مصطلح غير شرعي. المصطلح الشرعي التوكل، ولهذا نفرق الآن بين أن تقول اعتمدت على فلان في مثلا إنهاء المعاملة أو في تسليم كذا جائز، لكن لا يجوز لك أن تقول توكلت عليه. ولهذا بعض الناس يلتبس عليه لفظ التوكيل والتوكل، فيجوز أن تقول وكلت فلان ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأن التوكيل هو تفويض وتعميد فجائز. أما اللفظ الشرعي الذي لا يصلح أن يصرف من العبد إلا لله عز وجل كالتوكل، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان وإنما تقول وكلته. والاعتماد قد يكون بعض الناس يقول هو في معنى التوكل، لكن لا بس أن تقول اعتمدت على فلان في آداء الدين ونسي، اعتمدت عليه في تسليم الأمانة بمعنى أني أسندت إليه هذا الأمر وفوضت إليه هذا الأمر. وأما التفويض فيطلق في حق الله وفي حق العبد، تقول فوضت أمري إلى الله، وتقول فوضت فلان في فعل كذا وكذا. وأما التوكل فإنه لا يطلق إلا على الله، والتوكيل لا يطلق إلا في حق العبد. لا تقول وكلت الله، لاحظ عندنا توكل وتوكيل وتفويض. تفويض يجوز في حق الله وفي حق العبد، تقول فوضت أمري إلى الله، فوضت فلان في هذه المسألة. والتوكل لله، تقول توكلت على الله ولا تقول توكلت على العبد. والتوكيل للعبد، تقول وكلت العبد ولا تقول وكلت الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو شهيد على كل نفس وهو ويفوض إليه الأمر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول في سؤال الثاني هل هناك ما يحبط العمل من فعل المحظور غير الشرك؟
نعم، ذكر شيخ الإسلام وذكر الإمام ابن القيم أن المعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الطاعات، لكن هذا الإحباط لا يكون عاما لكل الطاعات، وإنما كل معصية تحبط أجر ما يقابلها من الطاعات ولا يكون عاما، أما الإحباط العام لا يكون إلا للشرك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثالث هل هناك فرق بين الصدق مع الله والإخلاص في العمل؟
الصدق مع الله هو تحسين العمل، والصدق أعم من الإخلاص. الصدق يدخل في الصدق في الإخلاص، والصدق في المتابعة. ولهذا يقال رجل صدق وامرأة صدق إذا كان يعتني بتأدية الأعمال على الوجه الصحيح، ويدخل في هذا الإخلاص والمتابعة. وأما الإخلاص فهو أخص من الصدق، فلا تقول لمن أحسن في المتابعة تقول أنه مخلص. المتابعة والإخلاص يطلق عليهما الصدق، والإخلاص إنما يطلق على النية.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما المقصود بالمحذور؟ هل هو فعل المعاصي؟
المحذور هو المنهي عنه، ويشمل ترك المعاصي وترك المكروهات، كلها محذورة، لأن مدار التشريع على أمر ونهي، وبينهما أمر ثالث لا يتعلق به أمر ولا نهي، فالأمر يرجع إلى الواجب والمستحب، والنهي يرجع إلى المحرم والمكروه، والذي بينهما هو المباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فإذا فعل لغيره قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه بحسب تعلقه بالمأمور أو المنهي عنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ حقيقة التقوى أن تجتنب المعاصي مع قلة الطاعة؟
ما هي صحيحة. حقيقة التقوى أن تتجنب المعاصي مع الاجتهاد في الطاعة، أما قلة الطاعة هذا ما أمر به، ليس من التقوى، من التقوى الاجتهاد، لكن تجنب المعاصي مؤكد، والاجتهاد في الطاعة، والطاعة إذا أطلقت يشمل الواجبات وفعل المستحبات، كلها طاعة، فكيف تقول تقليل الطاعة؟ طاعة لا بد من الاتيان بالواجبات، ولكن اجتهاد في طاعة الله، اجتهاد في تأدية الواجبات وفي أيضا المستحبات، لأنها جبر لما يترك من الواجبات وتجنب المعاصي.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمعتكف أن يزور البقيع؟
لا يجوز له أن يخرج لزيارة البقيع، ولا لشهود الجنائز، ولا لأعمال البر الأخرى. نعم، هذه أعمال بر، ولكنها لا تكون في وقت الاعتكاف. الاعتكاف عمل تلبس به، يجب أن يؤديه على الوجه المشروع، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لهذه الأمور إلا أن يشترط، يعني لأمر من الأمور مثل عيادة مريض، قريب، والد، يجوز أن يشترط، وإن لم يشترط فإن الاعتكاف أن لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة ضرورية، كقضاء حاجة أو طعام لا يؤتى به في المعتكف، أو لباس لا يتمكن منه إلا بالخروج إليه. نعم.
صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع استعمال الضرب كوسيلة لتربية الأولاد، وهل يراعى في ذلك السن؟
نعم، الضرب وسيلة شرعية، وإن أنكرها بعض الجاهلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، بل جاء في النساء: واضربوهن. فالضرب وسيلة شرعية، ولهذا نحن نحذر أن بعض المسلمين قد يتأثر بكلام بعض الكفار وبعض الجهلة، وينكر بعض الوسائل الشرعية، يقول الضرب ليس وسيلة، وهذا عصرنا لا يناسب الضرب، ويطلق الكلام بإنكار أمر دلت عليه الأدلة. الضرب وسيلة، لكن أكثر ما يقع من الناس هو الاعتداء في تطبيق هذه الوسيلة، ثم بعد ذلك يقولون مشكلة في الضرب. الضرب ما هو مشكلة إذا فعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، مثل الطلاق الآن، طلاق مخرج شرعي عندما تتعذر العشرة بين الزوجين، فبالغ الناس فيه حتى سموه مشكلة، صاروا يقولون مشكلة الطلاق. طلاق ما هو مشكلة، المشكلة في سوء فهم الناس للطلاق، وفي تجاوز الرجال في تطليق النساء بدون مبرر شرعي، هذه المشكلة. وأما الأحكام الشرعية ليس أن نقول لها مشكلة، يقال بعضهم الآن مشكلة التعدد، التعدد ما هي مشكلة، التعدد خير ورحمة من الله. ولهذا لما عزف المسلمون عن هذا الأمر امتلأت البيوت ببعض النساء الصالحات العفيفات، ولم يجدن من يتقدم لهن مع صلاحهن، فهذا ما هو مشكلة. ولكن أيضا المشكلة في الظلم والجور الذي يحصل من بعض من يعدد، فينبغي التنبه أن هذه الأحكام الشرعية وما جاء في الشرع من الوسائل الشرعية لا يجوز لأحد أن ينكره. وكذلك إذا جاء الأمر الشرعي يجب علينا أن نضبط هذا الأمر. وما أكثر ما يخطئ الناس في فهم هذه الأمور: الضرب، الهجر، التكفير، التبديع، هذه أمور كلها شرعية وليس فيها مشاكل. ولهذا الآن يقال مثلا بدعة التكفير. التكفير ما هو بدعة، وإنما البدعة التكفير بغير دليل. التبديع، بعض الناس يذم التبديع، التبديع ما هو مذموم، وإنما يذم التبديع بغير حق. ولهذا المشاكل ليس في هذه الأحكام، ولكن في سوء فهم الناس لها. بعض الناس يغلو في الهجر، وإذا رأى فتنة الغلو لربما رجع إلى أصل المسألة وأنكر الأصل بالكلية، أو يغالي في أمر ثم يرجع إلى أنكار الأصل. والدين وسط، لا يجوز لنا أن ننكر شيئا من الدين. وإذا جاء شيء، جاء نص بأمر مما يتعلق بهذه الأمور، يجب علينا أن نخضع لأمر الله ولا ننكر شيئا دلت عليه النصوص. لكن لا بد من الفقه، معرفة ما هي حدود الضرب، كيف يكون الضرب، متى يكون. إذا عرفنا هذه الأمور بعد ذلك أدركنا أن هذه الأمور ليست من الأمور التي تنكر، وأنها ليس فيها إفساد ولا إضرار، بل الضرر الذي يحصل هو بسوء فهم الناس لهذه الأمور. نعم.
السلام عليكم. أخونا المسؤول عن الشبكة يقول: أرجو التنبيه أن بعض السائلين عبر الشبكة قد أجيبت أسئلتهم في دروس سابقة، ولكن لا تزال الأسئلة تتكرر من نفس الأشخاص، فعليهم مشكورين غير مأمورين الرجوع للتسجيل الموجود على الشبكة في حساب الشيخ على تويتر.
نعم، هذه أيضا من الأخوة الذين يتابعون عن طريق الشبكة، أن هناك أسئلة تكررت، سواء كان السؤال يعني من هذا المتابع أو من غيره. إذا وجدت الإجابة وكان السؤال واحد فالإجابة تكفي. عليهم من يتابعوا هذا عن طريق يعني التسجيل وهو باقي الآن لديهم.
صلى إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز التختم بأكثر من خاتم، وهل من السنة التختم في اليمين؟
الخاتم كما سبق ذكرنا أن من العلماء من يرى أنه مباح، ومنهم من يرى أنه مستحب للوالي أو القاضي إذا كان يختم، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب. وأما التوسع فيه فإن بعض العلماء يكره ذلك، ويرى أن تعدد الخواتم في اليد أنه ليس مما يستحسن. وأما إذا وصل الأمر إلى التشبه ببعض أهل البدع الذين يبالغون في الخواتم كبعض غلاة أهل البدع على ما عرف عنهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم. التشبه بأهل البدع والضلال محرم. نعم.
صلى إليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد محظور شرعي بأن يقول القائل إذا أحسن إليه أحد أرجو أن تدعو لي؟
ليس هناك محظور شرعي، ولكن هناك أمر منزه عنه ويطلب غيره، وذلك أن طلب الدعاء من الغير جائز، لكن غيره أولى منه. هذا من جهة. من جهة أيضا أنك إذا أحسنت لرجل فلا تطلب منها المكافأة، لأن هذا أخشى أن يكون من جنس طلب الأجر في الدنيا. فأنت إذا أحسنت أحسن للرجل ولا تطلب منه الدعاء ولا غيره، وهذا بخلاف طلب الدعاء من غير أن تحسن إليه، هذا باب آخر. لكن إذا أحسنت إنسان أولى أن لا تطلب منه الدعاء، لأنك كأنك تقول له أحسنت إليك مقابل أن تدعو لي. فينبغي الحرص على الحسنة حتى لا يخالطها شيء. وقد أيضا يوجد في نفس ذلك المنعم عليه أنك تمن عليه وأنك تطلب منه أن يدعو يعني لك، فينبغي تجنب هذا من هذه الجهة. الجهة الثانية أن طلب الدعاء من الغير يعني تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لأصحابه ومنهم ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعهد إلى بعض أصحابه أن لا يسألوا شيئا، أن لا يسألوا المخلوقين شيئا. كان بعضهم يسقط الصوت من يده وهو على الراحلة على جمله فلا يقول لمن بجانبه أعطني الصوت، ينزل من على راحلته يأخذ صوته ويرجع، وهذا دليل على حرصهم على هذا الأمر. فينبغي الحرص دائما، كلما رفعت حاجتك إلى الله واستشعرت أنك فقير وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأنه لا نجاة لك بأحد وبفعل أحد وبدعاء أحد وبشفاعة أحد، وإنما تنطرح بين يدي الله، تقول أنا عبدك المذنب المسيء الفقير، ليس لي ملجأ وليس لي سبب وليس لي مخرج وليس لي مهرب إلا أنت، تلجأ إلى الله تتضرع إلى الله، أبشر بخير. أما كثرة توجه للناس ادعوا لي اشفع لي سألك الدعاء، هذا نقص في درجة العبد عند الله. اجعل حاجتك إلى الله، هذا العبد الذي تدعو منه الذي تطلب الدعاء منه مثلك، له ذنوب. إلا الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، الصحابة ذهبوا، بقي الناس فيهم خير، ولكن ما من رجل إلا وله قصور وله نقص. وأنت إذا دعوت الله وأنت ملهوف وأنت مكروب في كرب عظيم تدمع عينك، والله عز وجل أرحم بك من أمك ومن أبيك، فإن الله رحيم يرحم هذا العبد الفقير الذي دمعت عينه وانطرح بين يدي الله يسأل الله ويتوجه إليه خصوصا مع الإلحاح، فإن الله يستجيب لعبده. نعم.
صلى الله عليكم. أخونا نصر يفيد يقول قرأ في السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إذا طلب أحد منه الدعاء بقوله ادعو لي يقول له لا تقل هذا، قل ادعو للمسلمين.
نعم، هذا لا شك أن فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يوجهون لهذا. كذلك كان عمر إذا جاءه رجل وقال ادعو لي قال لست بنبي، ادعو لنفسك. كذلك يقال أن سعد بن أبي وقاص زجر بعض من طلب منه الدعاء، فما كانوا يفعلون. بل قال شيخ الإسلام ما عرف عن الخلفاء الراشدين ولا عن أمهات المؤمنين وكبار الصحابة أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ما يعرف، لأن كلمة واحدة يقول يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني في الفردوس الأعلى في الجنة، فلو دعا النبي صلى الله عليه وسلم حصل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا لربما لا ينام الليل والنهار من كثرة من يأتي يطلب الدعاء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يدخل ويخرج ويخالطهم ويجالسهم ويتبسط إليهم. قليل من المواطن التي جاء فيها أن رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله لي، حوادث قليلة جدا. بينما انظر الآن لبعض طلاب العلم وبعض يعني من يظن به خير، يأتيه الناس أفواج ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا، هذا مخلوق مثلك له ذنوب. والله أن بعض الناس يأتي يطلب الدعاء نعلم أنه في منزلة أفضل مما نحن عليه، ولكن بعض الناس يحقر نفسه ويحسن الظن في إخوانه. رجل كبير في السن عابد صالح يطلب الدعاء له، هذا نرجو إن شاء الله أنه أقرب إلى الله. وعلى كل حال الإنسان كلما دعا الله وعلق حاجته بربه وانقطع عن المخلوقين هذا أنفع ما يكون لك، حتى التعلق بالشفاعة. تلاحظ الآن ما أن يقول الآن الإمام عندما يسأل الله الشفاعة، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يلج الناس بالأصوات ويبكون ويقول اللهم برحمتك ارحم لنا، لا تجد هذا الأثر. سبحان الله، والله إن رحمة الله أرجى لنا من شفاعة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. والدليل على هذا يقول الله شفعة الملائكة وشفع المرسلون والنبيون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء بما نجوا؟ بشفاعة الشافعين؟ ما عرفهم الشفعاء، غفل الناس عنهم، علمهم رب العالمين، حتى إنهم ليس لهم أعمال ظاهرة. يقول بعض الناس حتى الملائكة لربما لا يعلمون ما في قلوبهم، علمهم ربهم، ربهم علمهم أنهم في النار وأن هناك أقوام في النار ليس لهم عمل ظاهر، لم يعملوا خيرا قد. قال بعض العلماء لم يعملوا بجوارحهم، علم الله في قلوبهم مما ثقيل الذر من الإيمان فأخرجهم برحمته. ولهذا ليس أرجى وأنجى للعبد من أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. يقول شيخ الإسلام بن تيمية توسل الأنبياء والرسل بالأسماء والصفات، لاحظوا القرآن ودعاء الأنبياء فهذا الذي ينبغي أعظم توسل وأعظم رجاء للعبد في نجاته من عذاب الله رحمة الله. ولا شك نحن لا ننكر الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول من قصور الفهم والفقه أن يظن بعض الناس أن الشفاعة أنجى لهم من رحمة الله. رحمة الله عز وجل أعظم سبب لنجاة العباد، إذا بسط الله رحمته ما بقيت سيئة، وإذا بسط خيره وفضله وغفر لعبده ما بقيت مخالفة ومعصية. ولهذا كان عمر يرى أن أرجى آية في كتاب الله غافر الذنب وقابل التوبة، قال يغفر الذنوب قبل التوبة. انظروا إلى هذه الرحمة، يغفر الذنوب قبل التوبة، فكان عمر يرى أن هذه أرجى آية في كتاب الله، فكيف لو تاب العبد. نعم.
أحسن إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: والدي كانت تأتيهم زكاة من أحد الأقارب وكان يأخذها وهم ليسوا بحاجة إليها، والداه، ولكنهم كان جاهلين بأنها خاصة بالأصناف الثمانية، والآن أخبرتهم أنها ليست لهم، ومع ذلك أبي ما زال يأخذها ويأتي بها إلى أمي، فهل تأخذها أمي أم تبحث عن فقراء وتعطيهم إياها؟
لا، إذا كانوا هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لا يجوز للأب أن يأخذها، انصح الوالد والأب، وإذا أخذها وأعطاها لأمك انصح الأم أن تنفقها وأن تعطيها أهلها ولو لم يعلم الأب، لأن هذه حق للفقراء، لا يجوز للأغنياء أن يأخذوها. وبعض الناس قد يقدر أن فلان فقير فيعطيه، فلا تظن أن هذا إذا أعطاك الزكاة أنها حلت لك، لا تحل لك إلا أن تكون من أهلها. وأما اجتهاد الناس في تقدير الفقراء هذا لا يبيح المحرم، هذا حق للفقراء، حتى لو أعطيت، قال فلان أعطاني، ولو أعطاك فلان، إذا كنت تعلم أنك لست من أهل الزكاة ولست من الأصناف المذكورة فيجب لك أن تترك هذه الزكاة وأن تعطى لأصحابها. وأنا أنصح أيضا حتى السنوات الماضية التي مضت إذا كانوا يأخذونها من غير حق وهم أغنياء عليهم أن يخرجوا بقدر ما أخذوا وينفقوها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من نوى بعمله الجنة هل ينافي ذلك الإخلاص؟
كل مؤمن يريد بعمله وجه الله والجنة، وإنما هذه شبهة عرضت لبعض من يدعي محبة الله من بعض المتصوفة، يقول لا نعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره، وإنما نعبد الله محبة لله. فقال العلماء: من عبد الله بالمحبة تزندق، ومن عبده بالخوف، من عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فقد تزندق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. كيف الله عز وجل رغبنا في الجنة، نسمع آيات الله تتلى علينا في ترغيب الله في الجنة وفي تخويف الله لنا من النار، نقول والله لا نخاف مما خوفنا الله منه ولا نرغب فيما رغبنا الله فيه، والعياذ بالله، هذا خطير، بل والله نرغب في كل ما رغب الله فيه من ثواب الدنيا والآخرة، ونخشى من كل ما خوفنا الله منه من عقوبات الدنيا والآخرة. ويعبد المؤمن ربه محبة لله ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. نعم.
صلى الله عليكم. هذه بعض الأسئلة من المعتكفين. يقول السائل: هناك بعض المعتكفين يخرجون إلى الفنادق ليحضروا بعض الدروس، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، هذا غير صحيح. العلماء تكلموا في حضور الدروس في المسجد، ومنهم من قال لا ينبغي، وإن كان الأولى لمن احتاج لعلم وفيه فائدة وفقه، خصوصا بعض الزائرين، أن ينتفع ثم يلجع إلى مكان اعتكافه، لأنه كما يتقدم للصفوف طلبا للأجر، فإذا أتى إلى مكان الدروس طلبا للفقه إن شاء الله على خير، لأن المقصود هو عبادة الله، والفقه أعظم من العمل المقتصر. وأما الخروج خارج المسجد فهذا لا يجوز، لا للدروس ولا لغيرهم.
أحسن إليكم. معتكف آخر يقول: إذا خرج المعتكف إلى أماكن الوضوء وانتقل من مكان إلى مكان من أجل تجنب الزحام، فهل هذا له أثر في اعتكافه؟
لا، لا أثر له في اعتكافه، بل هذا لربما طلب الوقت، لأنه قد يأتي دورة مياه يجدها مزدحمة فيطلب يعني مكان آخر من أجل الحرص على الوقت. نعم.
أحسن إليكم. هذا سائل آخر يقول: بعض المعتكفين يخرج من المسجد للطعام بأمر من والديه، فهل اعتكافه صحيح؟
ينبغي له أن ينبه الوالد أن خروجه أنه لا يكون إلا لحاجة، فإذا كان هذا الخروج للطعام يحتاج إليه لا بأس، وأما إذا كان عن توسع وزيادة ولا يحمل عليه إلا الاستجابة للوالد ينبه الوالد على هذا الأمر. لا شك أن طاعة الوالد واجبة، ولكن ينبه الوالد، فإذا طلب منه الوالد الخروج يجب عليه أن يطيع والديه، لكن هذا قد يؤثر في الاعتكاف وقد يقطع الاعتكاف.
أحسن إليكم. هذا آخر يقول: هل يجب على المعتكف أن يلتزم مكان واحد في المسجد، أم يجوز له الاعتكاف في أي مكان فيه؟
الأولى لزوم المعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف ضربت له قبة في ناحية من المسجد ويلزم هذا المكان. وأما إذا لم يجد يعني مكانا أو ضاق عليه مكان وانتقل إلى مكان آخر لحاجة فلا بأس. هذا والله تعالى أعلم.